أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الأول في وجوب اتباع مذهب الإمامية من دون المذاهب. وصل بنا المقام إلى بعض الأقوال التي ذكرها أصحاب المذاهب الباطلة مرتبطة بأمور فرعية في أحكام الدين، بعد أن ذكرنا بأن الجميع منهم ذهبوا إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي كما قال العلامة الحلي قدس سره، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم يعني الصحابة نصوا على ترك القياس، وقالوا أول من قاس إبليس كما ورد في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي في أول من قاس إبليس، وأيضا الظاهر بأنه من خلال هذه التفاسير أنهم أهملوا بلي شجبوا أصحاب القياس والقول بالقياس. وصل بنا المقام إلى هذه النقطة وذهبوا بسبب ذلك، يعني بسبب القياس وبسبب الأخذ بالرأي، وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة، أمور يعني لا تقبل، لا يمكن أن يقبلها العقل والإسلام والشرع، كإباحة البنت المخلوقة من الزنا. إباحة البنت المخلوقة من الزنا يعني جواز يعني الزواج منها وجواز وطئها. هسه راح أذكر لكم قول أبي حنيفة، كإباحة البنت المخلوقة من الزنا. طبعا هي هاي من الناحية التكوينية، هي ابنته من الناحية التكوينية، لا يجوز له أن ينكحها. نعم لا توارث بينهم، صح بينهما صحيح، وأيضا من الناحية الشرعية لا تلحق به، ولكن من الناحية التكوينية هي منه، خرجت منه. كإباحة البنت المخلوقة من الزنا وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته وبنته، الحد يسقط عمن نكح، وش قال نكح، ما قال زنا، قال نكح، هو زنا ولكن عبر بنكح، وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته وبنته مع علمه بالتحريم والنسب، يعلم بأن هذا حرام، يعني يعلم بالحكم ويعلم بالموضوع، يعني ما عنده شبهة حكمية وما عنده شبهة موضوعية، مع علمه بالتحريم، يعلم بأن نكاح الأم حرام ونكاح الأخت والبنت حرام، والنسب ويعلم أن هذه أمه وأن هذه أخته وأن هذه ابنته، ولكن ماذا قالوا؟ بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه، من خلال عقد، يعني يعقد عقد، يعني يعتبر عقد شرعي وهو يعلم بطلانه، يقول مع ذلك يسقط عنا الحياة. أنقل لكم طبعا هذا من كلام المحلى لابن حزم الجزء 11 صفحة 254، قال يقول أبو حنيفة إن اسم الزنا غير اسم النكاح، قاعد يتكلم يفرق بالألفاظ، يعني بمفهوم لفظة الزنا غير لفظة النكاح، فوجب من خلال هذا التفريق فرع حكمه على الجواز أو على سقوط الحد، فوجب أن يكون يا هو اسم الزنا أن يكون له أي غير حكمه، غير حكم النكاح، يعني الزنا اسم الزنا يكون غير حكم اسم النكاح، فإذا قلتم زنا بأمه فعليه ما على الزاني، هذا بعد يحاد ويقام عليه الحد، وإذا قلتم تزوج أمه فالزواج غير الزنا، يقول فلا حد في ذلك، بعد ماكو حد، لأن هذا زواج عقد، وإنما هو نكاح فاسد، فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد، يسقط عليه الحد، ولحاق الولد، الولد يلحق به حتى لو اجى من امه، انت شو يصير هذا من عنده والله ما اخوه ابنه. فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر، ايضا يجب عليه ان يدفع المهر والولد يلحق به ويسقط عنه الحد. قلت لكم هذا المحلى لابن حزم جزء 11 صفحة 254. ويقول مالك في من ملك، مالك يعني صاحب المذهب المالكي، ويقول مالك في من ملك، هاي طبعا التعليق مال الشيخ عبد الرحيم المبارك باعتبار قاعد يتكلم العلامة الحلي على هذه الأمور الشنيعة التي ترتبت على القول بالقياس والقول بالرأي. ويقول مالك في من ملك بنت أخيه، يعني ابنة أخوه ملكها صارت أم عنده، أو ابن أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة، امرأة ابنه بالولادة وأم نفسه من الرضاعة، ها كلها محرمات، وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة، ها كلها محرمات إما سببية وإما نسبية، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه، ثم وطأهن كلهن، وطأهن عالما بما عليه في ذلك، يعني عالم بالحرمة وعالم بالموضوع بأنه هذا حرام، فإن الولد لاحق به ولا حد عليه ولكن يعاقب. ليش؟ في من ملكه، هذا اشترى يعني اشتراهن، صارت هاي ملك يمين حتى لو محرمات عليه، فإن الولد لاحق به ولا حد عليه ولكن يعاقب، هذا قول بل مالك. وقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته واخته وأخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطأهن كلهن، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون 40 فقط، يعني يضربوا 39 صوت، وهو قول سفيان الثوري قال فإن وطأهن بغير عقد نكاح فهو زنا، عليه ما على الزاني من الحياة، أما إذا بالعقد عقد نكاح أو بملك الإماء فما عليه إشكال. هذا ما ذكره صاحب التعليق، ولذلك ماذا قال؟ قال وهو يعلم بطلانه، يعني الولد يكون لاحق به ويجب عليه المهر. ثم قال وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو ابنته، هاي مرة مو عقد، لا هاي مرة زنا، بس شنو لف على ذكره، لف خرقة وصله، وزنى بأمه أو ابنته، أي هذا أيضا شو، وعمن لف، هذا يقولون بأنه هذا أيضا يسقط عليه الظاهر، يسقط عليه الحاد. وعن اللائط، وعن اللائط أيضا كذلك، يعني يلف على ذكره فد وصله كذا، مع أنه أفحش من الزنا وأقبح، مع أن هذه القضية اللي من زنا بأمه أو ابنته حتى لو يلف خرقة هاي أفحش من الزنا وأقبح. بالتعليق قال قال الحكم وأبو حنيفة في حكم الواطي، في حكم الواطي لا حد عليه لأنه ليس بمحل الواطي أشبه غير الفرج، في المغني جزء 9 58. مهم فد أحكام شرعية غير مقبولة أصلا، لا عرفا لا عقلا لا شرعا. قال وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، هاي أيضا كلام أعتقد أيضا كلام مذهب أبي حنيفة، لأنه ماذا ذكر، ذكر في بداية الأمر وذهبوا بسبب ذلك الأمور شنيعة، هسه ما قال أبو حنيفة، ولكن هو هذا، هي هاي أقوالهم يعني موجودة في مصادرها. النقطة الأخرى وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، امرأة في المشرق ورجل في المغرب، وصار بيناتهم بس عقد شرعي، بس عقد يعني واحد ما شاف الآخر، فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وإياه في المغرب، يعني الأب والزوج بالمغرب والبنت بالمشرق، ولم يفترقا ليلا ونهارا، يعني الأب وهذا الزوج اللي زوج بنته قاعدين مكان واحد ما افترقوا، حتى مضت مدة 6 أشهر، 6 أشهر مضت، فولدت البنت في المشرق، التحق نسب الولد بالرجل. صحيح الولد للفراش بس غير اكو فد وطي، اكو فد مثلا قروب. فولدت البنت في المشرق، التحق نسب الولد بالرجل وهو وابوها في المغرب، ماكو اشكال، حتى لو هم هي حتى لو هو وابوها بالمغرب ماكو اشكال، مع انه لا يمكنه، العلامة الحلي يقول مع انه لا يمكنه الوصول اليها الا بعد سنين متعدده من السفر، اذا كان مثلا مشي او غير ذلك، او مثلا بادوات قديمه، مع انه لا يمكنه الوصول اليها الا بعد سنين متعدده، بل لو حبسه السلطان من حين العقد مباشرة عقد، السلطان حبسه سجنه وقيده وجعل عليه حفظة مدة 50 سنة، ثم وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم إلى عدة بطون، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها والبت. هاي أيضا من أحكامهم الفقهية المبتنية على القياس والرأي. وإباحة النبيذ، أيضا أباح النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار، والوضوء والصلاة في جلد الكلب، أجلكم الله، أيضا ذهبوا إلى هذه الآراء، والصلاة في جلد والوضوء والصلاة في جلد الكلب وعلى العذرة اليابسة، حتى يعني عندهم ماكو إشكال. وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك، وعنده بعض فقهاء الحنفية، ذولا الظاهر بأنه قاعد ينقل كلمات الأحناف، صفة صلاة الحنفي، فدخل دارا مغصوبة، قال له شلون بالله أنتم تصلون، بالله خلينا نشوف صلاتكم شلون، فهذا وضح له كيفية صلاتهم. فدخل هذا الحنفي دارا مغصوبة وتوضأ بالنبيذ، وتوضأ بالنبيذ، الظاهر بأنه وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار والوضوء به، كما عندي في التعليق والوضوء به أكو في طبعة أخرى والوضوء به، والصحيح هي هاي الطبعة، لأن وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار والوضوء به بالنبيذ، لأن هو هاي القصة يقول وتوضأ بالنبيذ، وتوضأ بالنبيذ وكبر بالفارسية، عتهم مو شرط العربية أي لغة، وكبر بالفارسية من غير نية، ما يحتاج إلى نية، وقرأ مدهامتان، آية واحدة يقرأ ماكو إشكال، لا غير بالفارسية، أيضا مو شرط عربية، يقرأ بالفارسية، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة، يعني حتى على السريع، وسجد كذلك يعني من غير طمأنينة، ورفع رأسه بقدر حد السيف، يعني معوج مو مستقيم، ثم سجد وقام، ففعل ذلك ثانية، ثم أحدث، يعني طلع من الدريح، فتبرأ الملك وكان حنفيا من هذا المذهب. طبعا نقل المذهب الذهبي في سير أعلام النبلاء جزء 17 صفحة 486 عن إمام الحرمين قوله أن محمود ابن سبكتكين، هو الظاهر اسمه هكذا سبكتكين، كان حنفيا، محمود ابن سبكتكين كان حنفيا يحب الحديث، فوجد هاي بالتعليقه، فوجد كثيرا منه يخالف مذهبه، يعني هذا الحديث يخالف المذهب مات، فجمع الفقهاء بمروه، مروه منطقه في ايران، وامر بالبحث في أيما أقوى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي، قال فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بين يديه على المذهبين، هذا الكلام نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو من السنة، فصلى أبو بكر القفال على ما يجوزه الشافعي، ثم صلى صلاة على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ قد لطخ بلي ربعه بنجاسته. ربعه ظهر بأنه ربع هذا الإنسان، قد لطخ ربعه بنجاسته وتوضأ بنبيذ. فجت القضية اللي نقلها العلامة الحلي اللي الوضوء بالنبيذ، وتوضأ بنبيذ فاجتمع عليه الذبان وكان وضوءه منكسا، يعني بالعكس من الأسفل إلى الأعلى. ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية دو براج سابز، وهو ترجمة قوله تعالى مدهامتان، ونقر يعني ركع وسجد، ولم يطمئن ولا رفع رأسه من الركوع، ثم تشهد بس ركع، ثم ونقر ولم يطمئن ولا رفع رأسه من الركوع، ثم تشهد وخرج من صلاته من غير سلام بأن أحدث، صار عد حدث. فقال له إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام أبو حنيفة قتلتك. قال له هذه الصلاة إذا فعلا أبو حنيفة يجيزها ماكو إشكال، أما إذا أبو حنيفة ما يجيز هذه الصلاة أنا رأسا قتلك. فأنكرت الحنفية فأنكرت الحنفية الصلاة، ظهر مجموعة من الأحناف قالوا هاي صلاة ما نقر بها مو صلاة. فأمر القفال بإحضار كتبهم. القفال الظاهر هذا ويا الأمير ويا محمود ابن سبكستكين، الظاهر وياه سبكتكين اسمه. فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجدت الصلاة كذلك، يعني بجلد الكلب وبالنبيذ وبالفارسية وغير ذلك مما ذكر العلام الحلي. فتحول محمود ابن سبكستكين شافعيا بعد ترك الحنفية، هذا ما ذكره بلي الذهبي. انظر ماذا قال، وسجد فتبرأ الملك وكان حنفيا من هذا المذهب. علام الحلي نقل كلام الذهبي، الظاهر بس الذهبي لعله العلام الحلي يعني بعد الذهبي مقارن له، ما عندي اطلاع بأنه من ناحية الزمن، ولكن هذا الكلام موجود في بلي أعلام سير أعلام النبلاء. وأباح المغصوب لو غير الغاصب صفته، قالوا يجوز المغصوب يجوز الصلاة بي يعني فيه ماكو إشكال. فقالوا لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب، سارق دخل بدار هاي الدار بها دواب، ورحم اللي مال يطحنون بها هذا حبوب الحنطة وحبوب الشعير، وطعام، فطحن السارق، هاي هذا التغيير بقى هذا التغيير، فطحن السارق طعام صاحب الدار اي بدوابه، يعني بالحمار مالته مال الرحى اللي مخليه عليه الرحى، وأريحته يعني الرحى مالته، ملك الطحين بذلك بهذا الفعل، باعتبار يقول لك هو بذل جهد خطيه هذا السارق، ملك الطحين بذلك. فلو جاء المالك ونازعه، اجى المالك صاحب الدار قال هاي سويت هذا طحيني هذا اكلي، كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا فإن قتل المالك بلي كان ظالما، إذا السارق قتل المالك يكون ظالم لأن هو المعتدي، وإن قتل السارق كان شهيدا، إذا السارق انقتل صار شهيد مولانا الجليل. هاي القضية ما ناقل يعني لها مصدر، بس هو يقول وأباح المغصوب وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود وأسقطوه إذا صدقهم. أوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود قال ذولا الشهود بلي كذبة ذولا غير صادقين، وجب على الزاني الحد. وأسقطوه إذا صدقهم، يعني قال إيه بلي إذا أقر، يعني إذا أقر قال صحيح هؤلاء فعلوا ما هو صحيح، يعني قالوا ما هو صحيح، أسقطوا الحد عليه، يعني بالعكس القضية. فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة يعني مع وجود الشهود اللي يبينه ومع الإقرار، هو الإقرار على العقلاء جائز، إقرار العقلاء على أنفسهم لازم أو جائز. فأسقط الحد بالطبع الحجرية، فأسقطوا الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله، هي وسيلة يعني قال العلامة الحلي إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا يصدق الشهود، فإن كل من شهد عليه بالزنا يصدق الشهود ويسقط عنه الحد، بلي وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا، أي واحد يعني يشهدون عليه بالزنا شو يسوي؟ يصدق الشهود، يقول لهم بأنه إيه بلي صحيح كلامكم، ويسقط عنه الحد بعد، والحد يسقط عنه أي واحد، يعني لا تلزم زاني وعلى هذا المذهب رأسا راح يصدق الشهود، يقول بلي كلامهم صحيح أو لا الشهود، رأسا يسقط عنه الحد. وإباحة أكل الكلب أجلكم الله، وإباحة طبعا أكو في بعض النسخ، وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد، بل وإباحة أكل الكلب وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المساد التي لا يحتملها هذا المختصر. العلامة الحلي قدس سره قال أنا راح أكتفي بهذا الاختصار، ولكن قاعد أنقل لكم أقوال شنيعة من هؤلاء الذين خالفوا مذهب علي عليه السلام وأهل البيت. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول الذي يقودنا إلى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. الوجه الثاني قال في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية، العلامة الحلي رح ينقل كلام أستاذه الشيخ الطوسي، وبالمناسبة ابن تيمية في هذا المورد يقول بأنه احنا ما نقبل شهادة الكافر، لأن الشيخ الطوسي كافر، كان مع هولاك ومع المغول، كان هو وزير للكفار، فما نأخذ بقوله لأن هذا كافر. وبعدين قال أنا سمعت في آخر حياته، يعني صار قام يقرأ تفسير التفاسير وكان يصلي ويرجع، فإن ثبتت توبته أخذنا برأيه أو كذا، يعني هيك من القبيل. ابن تيمية كان، قلت لكم ابن تيمية كان معاصرا للعلامة الحلي حينما ألف العلامة هذا الكتاب، فرد عليه بخمس مجلدات سماها منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية. ففي هذا المورد ابن تيمية يقول الطوسي كافر. على أي حال، في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية، ما هاي نقلت هذا الكلام من عن طريق الانترنت، اللي هو السيد علي الميلاني عنده شرح لهذا الكتاب، شرح بلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، خمس أجزاء أو أربع أجزاء، إن شاء الله أقدر أحصل عليه يعني عن طريق كتاب يعني حقيقي، يعني هاي الكتب الإلكترونية شوية يعني ما أتفاعل بيها يعني جدا، أحب هاي الكتب الخارجية الحقيقية. يعني قال ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجه نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه، المدفون في الكاظمية، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة الفقيه مدفون في النجف الأشرف، ولكن هذا الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي اللي هو اسمه محمد بن الحسن مدفون في الكاظمية، هذا اللي كان عنده مرصد وهو فيلسوف يعني معروف. وقد سألته عن المذاهب فقال بحثنا، طبعا الشيخ الطوسي يطلب برقيات مولانا، ما يطول بالحكي، هو يطلب برقيات، ولذلك في تجريد الاعتقاد العلامة الحلي شرح يعني تجريد الاعتقاد، سماه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تجريد الاعتقاد للطوسي وكشف المراد للعلامة الحلي تلميذه. فقال بحثنا عنها عن المذاهب وعن قول رسول الله صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار، اكو فد زياده، وانا ارجح بانه هذه الزياده كما جعلها السيد الميلاني، سيد علي الميلاني جعلها في المتن، هنا ما موجوده بهذا الكتاب اللي عندي، ولكن بالتعليق موجوده وقد ورد في المتن. هاي الزياده اذا ما موجوده ما يتم الاستدلال، يصير الاستدلال ناقص. انا وايد تاملت بالاستدلال، الاستدلال يصير ما اعرف شلون مو تام، ولكن هذه الزياده ضروريه وقد ورد في المتن في كاتب فيشين اول، يعني ظهر بلي طبعا الاولى، يعني مثلا النسخه الاولى كذا ما اعرف هاي كلمه شين، بزياده بعد قوله قال ستفترق امتي على 73 فرقه، فرقه منها ناجيه والباقي في النار. واكو بعد زياده وقد عين صلى الله عليه واله الفرقه الناجيه والهالكه في حديث اخر صحيح متفق عليه بقوله صلى الله عليه واله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هاي زيادة جدا ضرورية عمود يتم الاستدلال. فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الصحيح مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، لأنهم باينوا جميع المذاهب. هاي الفرقة الناجية اللي هي فرقة الإمامية اختلفوا مع جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. هاي معنى المباينة، المباينة بأنه المذاهب كلهم يشتركون في أصول العقائد. الظاهر بأن أصول العقائد يعني الشورى وخلافة الأول والثاني والثالث، هاي كلها متفقين هم عليها، ولكن الإمامية تختلف عنهم في هذا المورد، لأنهم باينوا جميع المذاهب وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. هذا هو شنو؟ هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما بيشي، الوجه الثالث إن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، طبعا بفضل الله عز وجل وبرحمته، ولا مو قضية الجزم بأنه أنا أدخل الجنة، أنا الفرد أدخل الجنة، لا مو هيك، وإنما أقول مذهب الإمامية هو المذهب الحق، هو المذهب الصحيح، هو الذي يعني من سلكه ومشى عليه ينجو يكون ناجيا، مو بأنه أنا أدخل الجنة. هاي القضية تختلف بأنه الإنسان يحتم على الله عز وجل أنه ناجي وأنه بلي فائز، لا، وإنما أقول مذهب الإمامية إذا تبع بحذافيره من سلكه يدخل الجنة بلا ريب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يسرح أذكر لكم. إن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون على ذلك بحصول ضدها علما لغيرهم، حصول ضد النجاة اللي هو الهلاك والضلال. وأهل السنة لا يجزمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم، فيكون اتباع أولئك أولى، فيكون اتباع أولئك من الإمامية أولى. أكو روايات موجودة كثيرة استنادا، أبو التعليق الشيخ عبد الرحيم مبارك يقول استنادا الأحاديث المتكاثرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله كقوله يا علي أنت وشيعتك خير البرية كما ورد في الصواعق المحرقة 161 كاتبين باء 11 وشواهد التنزيل الجزء الثاني 461 الحديث 1126. وقوله صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى أولئك هم خير البرية كما في سورة البينة آية 7 قال أنت يا علي وشيعتك، أنت يا علي وشيعتك خير البرية. تفسير الطبري الجزء 30 صفحة 264 تفسير الدر المنثور الجزء السادس صفحة 379. وقوله يا علي أنت وشيعتك في الجنة المناقب للخوارزمي صفحة 113 الحديث 123. وفرائد السمطين الجزء الأول 184 الحديث 147. وقوله يا علي أنت وشيعتك تريدون علي الحوض، تريدون علي الحوض يعني الشربون من الحوض. هذا مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 131 والصواعق المحرقة 116 باء 11. هسه بعد عشر ما اعرف شنو هاي تعبيرهم بعد عشر. وقوله يا علي انت واتباعك في الجنه كما ورد في المناقب للخوارزمي صفحه 317 الحديث 318 ينابيع الموده الجزء الاول 300 صفحه 327 الى 328 يعني تقريبا صفحه واحده الحديث رقم 2. وقوله يا علي انك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين ويقدم على الله اعداؤك. هاي يقول لك العلامه الحلي قال بلي وبحصول ضدها لغيرهم. انظر استناد لهذه الحديث. ويقدم على الله اعداؤك غضابا مقحمين كما ورد في الصواعق المحرقه صفحة 154 بعد 10 ينابيع المودة الجزء الثاني صفحة 445 الحديث رقم 226. وقوله يا علي بشر شيعتك أنا الشفيع لهم يوم القيامة. هاي في مودة القربة 28 وينابيع المودة الجزء الثاني صفحة 212 الحديث 892. كل هذه الأحاديث تدل على شنو حصول القاطع بحقية مذهب أهل البيت. ثم قال العلامة فيكون اتباع أولئك يعني الشيعة مذهب أهل البيت أولى. راح يعطي مثل يعني عرفي مثل معاش في حياتنا اليومية. انظر لأن لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة، اثنين أشخاص طلعوا من بغداد يروحون إلى طريق الكوفة إلى مدينة الكوفة من خلال طريق معين، فوجد طريقين سلك كل منهما طريقا، كل واحد مشى طريق، فخرج ثالث يطلب الكوفة، فسأل أحدهما إلى أين تريد، فقال إلى الكوفة، فقال له هذا طريقك يوصلك إليها، وهل طريقك آمن أم مخوف؟ طريقك يعني بأمان لو بلي مخيف هذا الطريق، وهل طريق صاحبك يؤديه إلى الكوفة وهل هو آمن أم مخوف؟ فقال لا أعلم شيئا من ذلك، كل شيء ما أعرف هذا. ثم سأل صاحبه عن ذلك الثاني، يعني هذا الثالث سأل الأول كل شيء ما جاوب، سأل الثاني ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة وأنه آمن، وأعلم أن طريق صاحبي لا يؤديه إلى الكوفة وليس بآمن، فإن الثالث هذا الثالث اللي طلع إن تابع الأول عده العقلاء سفيها، الأول كل شيء ما يعرف، هو يقول لك رايح للكوفة أنا دا أروح للجنة، بس هو هذا طريق الجنة؟ عده العقلاء سفيها، وإن تابع الثاني نسب إلى الأخذ بالحزم، بالحزم يعني النجاة والطريق الصحيح. الرابع الوجه الرابع في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، هذا إن شاء الله يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.